الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، بعد أن قسم الله رب العالمين الميراث بين الآباء والأبناء والبنات، قسم الله رب العالمين الميراث بين الأزواج والزوجات وبين الإخوة والأخوات، فقال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. لكم أيها الأزواج نصف ما تركت زوجاتكم إن لم يكن لهن ولد، ذكرا كان أو أنثى، منكم أو من غيركم. فإن كان لهن ولد ذكرا كان أو أنثى، فلكم الربع مما تركن من المال. يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن وقضاء ما عليهن من دين. وللزوجات الربع مما تركتم أيها الأزواج إن لم يكن لكم ولد، ذكرا كان أو أنثى، منهن أو من غيرهن. فإن كان لكم ولد ذكرا كان أو أنثى، فلهن الثمن مما تركتم. يقسم لهن ذلك بعد تنفيذ وصيتكم وقضاء ما عليكم من دين. وإن مات رجل ليس له والد ولا ولد، أو ماتت امرأة ليس لها والد ولا ولد، وكان للميت منهما أخ لأم أو أخت لأم، فلكل واحد من أخيه لأمه أو أخته لأمه السدس فرضا. فإن كان الإخوة لأم أو الأخوات لأم أكثر من واحد أو واحدة، فلجميعهم الثلث فرضا يشتركون فيه، يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم، وإنما يأخذون نصيبهم هذا بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء ما عليه من دين، بشرط أن تكون وصيته لا تدخل الضرر على الورثة، كأن تكون وصيته بأكثر من ثلث ماله. هذا الحكم الذي تضمنته الآية عهد من الله إليكم أوجبه عليكم، والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والآخرة، حليم لا يعاجل العاصي بالعقوبة. بعد أن بيّن الله تبارك وتعالى في هذه الآيات ما يكون من أنصبة شرعية في الميراث بعد الممات، قال الله عز وجل مهددا ومتوعدا: من عصى ربه وخالف أمره وتعدى حده. تلك الأحكام المذكورة في شأن اليتامى وغيرهم شرائع الله التي شرعها لعباده ليعملوا بها، ومن يطع الله ورسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يدخله الله جنات تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها لا يلحقهم فناء، وذلك الجزاء الإلهي هو الفلاح العظيم الذي لا يضاهيه فلاح. ومن يعص الله ورسوله بتعطيل أحكامه وترك العمل بها أو الشك فيها ويتجاوز حدود ما شرعه الله يدخله الله نارا ماكثا فيها وله عذاب مذل مهين. هذه الآيات تناولت فوائد وأحكاما، منها أنه لا تقسم الأموال بين الورثة حتى يقضى ما على الميت من دين، وحتى يخرج منها وصيته التي لا يجوز أن تتجاوز ثلث ماله. وحذر الله رب العالمين في هذه الآيات من التهاون في قسمة المواريث، لأنها عهد الله ووصيته لعباده المؤمنين، فلا يجوز تركها ولا يجوز التهاون فيها. والناس يعرفون بإيمانهم أو بنفاقهم، يعرفون بحسن أخلاقهم أو بسوء فعالهم. عند التوارث يظهر كل إنسان على حقيقته، يتعرى أصحاب السوءات ويكشف عن أصحاب المروءات، كل يظهر بحقيقته عند التوارث. فمن علامات أهل الإيمان امتثال أوامر الله وتعظيم نواهيه والوقوف عند حدوده. وأما أولئك الظلمة فيعرفون بعدم امتثال أوامر الله وعدم تعظيم شرائعه ولا يقفون عند حدوده. والله رب العالمين يعامل كل إنسان بما كان عليه، فمن عدل الله وحكمته أن من أطاعه وعده بأعظم الثواب، ومن عصاه وتعدى حدوده توعده بأعظم العقاب. فافعل أيها الوارث ما شئت، افعل ما شئت، خذ حقك أو زد عليه، أعطي غيرك حقه أو أنقص، كل في كتاب مبين. ثم انتقل خطاب الله تبارك وتعالى في هذه الآيات إلى ما يعرض من خروج عن الخط المستقيم في علاقات الرجال بالنساء وعلاقات النساء بالرجال. وما أعظم هذا الدين، يبين الصراط المستقيم ويبين السبل المعوجة وكيف تقوم لتعود إلى ما كانت عليه. يقول الله رب العالمين: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. واللاتي يرتكبن فاحشة الزنا من نسائكم محصنات وغير محصنات فاستشهدوا عليهن أربعة رجال مسلمين عدول، فإن شهدوا عليهن بارتكابها فاحبسوهن في البيوت عقوبة لهن حتى تنقضي حياتهن بالموت أو يجعل الله لهن طريقا غير طريق الحبس. ثم بين الله السبيل لهم بعد ذلك، فشرع جلد البكر الزانية 100 جلدة وتغريب عام، وشرع رجم المحصنة والمحصن كذلك. انظر إلى حكمة الله تبارك وتعالى في شرائعه، يأتي الأمر في أوله خفيفا بلا شدة، ثم يزداد شيئا فشيئا سواء في التكاليف أو في الحدود. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال علماؤنا عليهم الرحمة: الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. والله رب العالمين ساق الناس إلى دينه سوقا حثيثا سوقا هينا، تأتي الأحكام شيئا فشيئا ويغض الطرف عن أمور كانت واقعات هي من الكبائر التي تقام عليها الحدود وأقيمت عليها الحدود بعد ذلك. فيبين الله تبارك وتعالى سبيل التعامل مع من تجرأت على هتك عرضها وإفساد فراشها بالزنا. فكان في أول الأمر الحبس حتى يقضي الله فيها أمرا كان مفعولا، فتحبس إلى أن تنزل الأحكام، وقد نزلت الأحكام وجعل الله لهن بعد ذلك سبيلا. ثم بين الله تبارك وتعالى كذلك الذين يرتكبون الفاحشة من الرجال، واللذان يرتكبان فاحشة الزنا من الرجال محصنين أو غير محصنين فعاقبوهما باللسان واليد بما يحقق الإهانة والزجر، فإن أقلعا عما كان عليه وصلحت أعمالهما فأعرضوا عن أذاهما، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابا على من تاب من عباده رحيما به. فالمرأة تحبس والرجل يؤذى، يضرب، يهان، يذل حتى يخزى بفعلته فلا يعود إليها مرة أخرى. ثم بيّن الله تبارك وتعالى للمسلمين كيف يتعاملوا مع من حاد عن الصراط المستقيم، أي يوبخوه، أي يعنفوه، أي يستمروا على هجره، أي يستمروا على عقوبته إن تاب وتاب الله عليه. فعليهم أن يغيروا ما كانوا عليه من هجره وزجره، ويتألفوا قلبه ويأخذوا بيده. يقول الله تبارك وتعالى بعد أن فتح باب التوبة للتائبين ثم بين أمر التوبة بدءا ومنتهى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الله رب العالمين يقبل توبة من تاب ويرضى بأوبة من آب، إنما يقبل الله توبة الذين أقدموا على ارتكاب الذنوب والمعاصي بجهل منهم لعاقبتها وشؤمها. وهذا شأن كل مرتكب لذنب، فإن كان متعمدا أو كان غير متعمد فهذا من الجهل الذي يقدم على الذنب ولا يراعي عاقبته ولا يراعي غبه، هذا متجرئ عليه، هذا جاهل. وليس الجهل الذي هو ضد العلم، وإنما الجهل الذي هو ضد الحلم والحكمة. فمن تجرأ على الذنب جهالة، وهذا شأن كل مرتكب لذنب متعمدا كان أو غير متعمد، ثم يرجعون منيبين إلى ربهم قبل معاينة الموت، فأولئك يقبل الله توبتهم ويتجاوز عن سيئاتهم، وكان الله عليما بأحوال خلقه حكيما في تقديره وتشريعه. سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أعظمك، يعصي العاصي أمرك يتجرأ على نهيك، وتبسط له يدك بالليل من أجل أن يتوب من سيئات النهار، وتبسط له يدك بالنهار من أجل أن يتوب من سيئات الليل، وتمهله العام والعامين والعشرة والعشرين والثلاثين من الأعوام من أجل أن يعود إليك. فإذا عاد في آخر أيامه، إذا عاد وقد انقطعت منه أوصاله وقد صار إلى الفناء وإلى العجز وقد أمضى شبابه عاتيا ساهيا لاهيا، سبحانك ما أحلمك، ترضى به عبدا بعد أن رفضك ربا؟ ترضى به تائبا بعد أن تجرأ عليك عاصيا؟ سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أعظمك. وقد جاء في الآثار أن الملائكة الذين يحملون العرش تسبيحهم: سبحانك على حلمك بعد علمك، سبحانك على عفوك بعد قدرتك، تواب رحيم، حليم ودود، يقبل توبة التائبين ويعفو عن العصاة والمذنبين، وهم قد أقبلوا عليه ضعفاء مساكين لا حول لهم ولا قوة. فسبحان الله، ما عبدناه حق عبادته، وما شكرناه حق شكره، وما أعطيناه حق قدره. وسبحانه هو الغني عن خلقه، لو أتوه بقراب الأرض ذنوبا ومعاصي تائبين للقيهم الله رب العالمين بقرابها مغفرة ورحمة. يقول الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. كل من تاب إلى الله تاب الله عليه ودونك. قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل 100 لأعبد خلق الأرض، ومع ذلك لما تاب وحسنت توبته تاب الله عليه، بل غير له نواميس الكون. فأوحى ربنا تبارك وتعالى إلى أرض الطاعة أن تقارب، وإلى أرض المعصية أن تباعد، كل ذلك من أجل توبة. توبة إنما هي حركة قلب، إنما هي عزيمة نفس. ولم يفعل من الطاعات إلا النذر اليسير، ولكن سبحانه ودود، يتودد إلى عباده، حليم يحلم عليهم، رؤوف يرأف بهم. فاللهم إنا تبنا إليك فتب علينا، اللهم إنا تبنا إليك فتب علينا، اللهم إنا تبنا إليك فتب علينا. ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. سبحانه حكيم عليم، يعلم الصادق من الكاذب، يعلم المؤمن من المنافق، يعلم المقبل من المعرض. ليست التوبة التي يقبلها الله رب العالمين لأولئك الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. لا يقبل الله رب العالمين توبة الذين يصرون على المعاصي ولا يتوبون منها إلى أن يعانوا سكرات الموت، فعندئذ يقول الواحد منهم إني تبت الآن مما ارتكبته من المعاصي. فالله رب العالمين لا يقبل من كان كذلك ولا يتوب عليه. فهذه توبة الذين يموتون وهم مصرون على الكفر، أولئك العصاة المصرون على المعاصي. والذين يموتون وهم على كفرهم أعددنا لهم عذابا أليما. بعد أن بيّن الله تبارك وتعالى أحكام الخارجين عن الصراط المستقيم فيما بينهم وبين الله رب العالمين، بيّن الله رب العالمين أحكام الخارجين عن الصراط المستقيم فيما بينهم وبين زوجاتهم في حيز أسر المسلمين، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله فرضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لكم أن ترثوا نساء آبائكم كما يورث المال وتتصرفوا فيهن بالزواج بهن أو تزويجهن ممن تشاءون أو منعهن من الزواج، ولا يجوز لكم إمساك أزواجكم اللاتي تكرهونهن للإضرار بهن حتى يتنازلن لكم عن بعض ما أعطيتموهن من مهر وغيره إلا أن يرتكبن فاحشة واضحة كالزنا، فإذا فعلن ذلك جاز لكم إمساكهن والتضييق عليهن حتى يفتدين منكم بما أعطيتموهن، وصاحبوا نساءكم صحبة طيبة بكف الأذى وبذل الندى وإعطاء الإحسان، فإن كرهتموهن لأمر دنيوي فاصبروا عليهن فلعل الله يجعل فيما تكرهون خيرا كثيرا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من فوائد الآيات أن ارتكاب فاحشة الزنا من أكثر المعاصي خطرا على الفرد والمجتمع، ولهذا جاءت العقوبات عليها شديدة لأنها تجعل الأمر على غير سوائه، فالرجل يترك امرأته مؤتمنا إياها على نفسه وعرضه وشرفه وماله وولده، ويضرب في الأرض ضاربا غائبا لا يعتريه شك ولا ريب لأنه يأتمنها على ذلك، فإن أفلت زمامها أصابه الريب والشك والخور والهوان فلا يقدر على أن يضرب في الأرض كما كان قبل ذلك، فنعوذ بالله من خذلان النساء ونعوذ بالله من فاحشة الزنا. ومن فوائد الآيات لطف الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده، حيث فتح باب التوبة لكل مذنب ويسر له أسبابها وأعانه على سلوك سبيلها. كل من عصى الله تبارك وتعالى بعمد أو بغير عمد فهو جاهل لجراء تلك المعصية، جاهل عما سيعانيه من عقوبتها، جاهل بأمر الآخرة حين يأتي الناس بحسناته ويأتي هو بسيئاته، جاهل بعذاب الله تبارك وتعالى وغضبه، جاهل بمراتب الناس يوم القيامة، فأناس في ظل ظليل وأناس في حر شديد، وما فرق بين هؤلاء وهؤلاء إلا بالمعصية، ما فرق بين الناس يوم القيامة إلا بالمعصية، فكلما قلت ذنوب المرء علت قيمته وارتفعت درجته وعوفي من تلك الأمور المخزية المهينة. فكل من عصى الله تبارك وتعالى بعمد أو بغير عمد فهو جاهل بقدر من عصاه جل وعلا، جاهل بآثار المعاصي وشؤمها عليه. والله رب العالمين جعل من أسباب استمرار الحياة الزوجية أن يكون نظر الزوج متوازنا، فلا يحصر نظره فيما يكره، بل يرى في زوجته ما يحب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالنساء فيهن خير كثير، ولو أن الإنسان نظر إلى ما تقدمه له زوجه لرأى أن من الواجب عليه أن يضعها على رأسه وأن يحافظ على مشاعرها لما لها من خير وفضل عليه. وفي حالة الكره الشديد وعدم القبول، فالله رب العالمين أباح للرجل أن يستبدل زوجا مكان زوجه، ولكن يراعي العدل والنصف ولا يكن جائرا ولا ظالما. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يقول الله تبارك وتعالى لأولئك الذين حالت بينهم الحياة إلى فراق وطلاق: إن أردتم أيها الأزواج تطليق امرأة واستبدال غيرها بها فلا حرج عليكم في ذلك، وإن كنتم أعطيتم التي عزمتم على فراقها مالا كثيرا مهرا لها فلا يجوز لكم أخذ شيء منه، فإن أخذ ما أعطيتموهن يعد افتراء مبينا وإثما واضحا. المهر حق للزوجة بمجرد الدخول عليها والاستمتاع بها، تأخذه كاملا غير منقوص. والمهر يختلف باختلاف الأعصار، فقديما كانت المرأة تأخذ مالا ويجهز الرجل بيته بما شاء، فإذا أراد فراقها فلها ما أخذت، ليس له أن يطالبها بشيء من ذلك. ومع تغير الأعراف صارت القائمة بما فيها من منقولات وما ترتديه المرأة من ذهب ومصوغات وما كتب لها من مؤخر، كل ذلك يعد مهرا. إذا طلقت المرأة أو ماتت فإن ذلك يصير حقا لها عند الطلاق ويصير تركة لها عند الممات. هذه التركة تقسم على الورثة بكل ما فيها من أثاث ورياش وذهب وفضة ومؤخر ومقدم ومال، كل ذلك من حق المرأة لا من حق الرجل، وحق لها أن تأخذ ذلك، لأن هذا الميثاق وهذا العهد عليه تكاليف، فقد بذلت المرأة من نفسها وبذلت المرأة من وقتها وعانت ما عانت في خدمة زوجها، في إراحته، في هناءته، في خدمته ورعايته، فلا يجوز أن يؤخذ من ذلك المهر شيئا. وكيف تأخذون ما أعطيتموهن من المهر بعد الذي حصل بينكم من علاقة ومودة واستمتاع واطلاع على الأسرار؟ فإن الطمع بما في أيديهن من مال بعد هذا يعد أمرا منكرا ومستقبحا. وقد أخذنا منكم عهدا موثقا شديدا، وهو استحلالهن بكلمة الله تعالى وشرعه. ثم بين الله تبارك وتعالى ما يحرم على المرء نكاحه، فزوجة الأب تصير محرما على التأبيد على أبنائه، لا يجوز لأحد منهم أن ينكحها ويتعامل معها معاملة الأم وإن تزوجت من تزوجت من بعده. فلا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء، فإن ذلك محرم إلا ما سبق من ذلك قبل الإسلام فلا مؤاخذة عليه، ذلك أن تزوج الأبناء من زوجات آبائهم أمر يعظم قبحه وسبب غضب الله على فاعله وساء طريقا لمن سلكه. وقد وقع ذلك في زمان عمر رضي الله عنه، فأمر عمر رضي الله عنه بضرب عنقه، فمن تجرأ على زوجة أبيه عقابه في الشرع القتل، لأنه تعدى حدا من حدود الله وتجرأ على فرج محرم، وحرمته أشد ما تكون. بعد أن بين الله تبارك وتعالى ما يكون من أمر الرجل والمرأة في الأمور المالية، بين الله تبارك وتعالى حفظ الحقوق العرضية، حفظ عرض الأب بألا يتجرأ عليه بعد مماته من بعض أبنائه، فهذا فرج محرم عليهم. عدد الله رب العالمين بعد ذلك المحرمات بيانا كافيا شافيا، فقال سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. لما تعرض الله رب العالمين لأمر الفروج المحرمة وهي زوجة الأبي، بيّن الله تبارك وتعالى باقي المحرمات، باقي الفروج المحرمة على الرجال. فحرم الله عليكم أيها المسلمون، حرم عليكم نكاح أمهاتكم وإن علوا، يعني الجدة وجدة الجدة، أي أم الأم وجدتها من جهة الأبي أو من جهة الأم. وكذلك حرم عليكم نكاح بناتكم وإن نزل البنت وبنت البنت، وإن نزلت أي بنتها وبنت بنتها، وكذلك بنات الأبناء وبنات البنت وإن نزل، وأخواتكم من أبويكم أو من أحدهما، وكذلك عماتكم، وكذلك عمات آبائكم وأمهاتكم وإن علوا، وخالاتكم وكذلك خالات أمهاتكم وآبائكم وإن علوا، وبنات الأخ وبنات الأخت وأولادهن وإن نزلوا، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات زوجاتكم سواء دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن، وبنات زوجاتكم من غيركم اللاتي ينشأن ويتربين في بيوتكن غالبا، وكذلك إذا لم يتربين فيه إن كنتم دخلتم بأمهاتهن، وأما إذا لم تدخلوا بهن فلا حرج عليكم في نكاح بناتهن. وحرم عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم ولو لم يدخلوا بهن، ويدخل في هذا الحكم زوجات أبنائكم من الرضاعة، وحرم عليكم كذلك الجمع بين الأختين من النسب أو من الرضاعة إلا ما مضى من ذلك في الجاهلية، فقد عفى الله عنه، إن الله كان غفورا لعباده التائبين إليه رحيما به. وقد ثبت في السنة تحريم الجمع كذلك بين المرأة وعمتها أو خالتها. من فوائد هذه الآيات أنه إذا دخل الرجل بامرأته فقد ثبت مهرها، ولا يجوز له التعدي عليه أو الطمع فيه حتى لو أراد فراقها وطلاقها. وقد حرم الله تعالى نكاح زوجات الآباء لأنه فاحشة تمقتها العقول الصحيحة والفطر السليمة. وبيّن الله تعالى بيانا مفصلا من يحل نكاحه من النساء ومن يحرم، سواء أكان بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع، تعظيما لها وصيانة لها من الاعتداء. على المرء أن يتعلم من دينه ما يؤدي به حقوق غيره، وما يجتنب به أن يتجرأ على فروج محرمة. فالله رب العالمين قد بيّن لنا ما يحل وما يحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن تورط وتعرض للشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في الأرض المحارم. الله رب العالمين لم يجعل لأحد حجة، فالحلال بين والحرام بين. المتشابه ترجع فيه إلى أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن لم تجد من يبين لك أمر المتشابه فقد ردك الله رب العالمين إلى الورع. فلو أن الناس تمسكوا بهذه القاعدة، ما أحله الله وهو بين لك فالتزم بحله وخذ منه ما يحل لك، وما حرمه الله رب العالمين عليك فالتزم بتحريمه وابتعد عنه ولا تتجرأ عليه. وأما ما لم يظهر لك حله من حرمته من الأمور المتشابهة فارجع فيها إلى أهل العلم. إن لم تجد عالما ولا مفتيا فابتعد، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تصير بذلك مفتيا لنفسك، تصير عالما، تصير خبيرا، لا تتورط في الحرام. ولكن وأسفاه الناس يتجرؤون على الحرام بشبهة من حلال، ويقعون في الحرام لأدنى شبهة من حلال، وما كان كذلك أصحاب النبي الهمام صلى الله عليه وسلم. فالقانون كان عندهم: إنا لنترك 9 أعشار الحلال مخافة شبهة من حرام، وإنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نتحرج منها على عهد رسول الله، وكنا نعدها من الموبقات. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.